أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل وما ذكرناه أن غرز للإمام من تبيل الكتابين لتسميته باسم خاص إذا كان داعي له، والغرض المترتب على هذه المسائل فتمايز هذا العلم أن عنده إنما هو بالغرض، معنى أن كل مسألة لها دخل في هذا الغرض لا بد أن يدرن في هذا العلم ووصينا مسائل هذا العلم. وإذا لم يكن لكل مسألة دخل في هذا الغرض فوصينا خارج عن هذا العلم ووصينا داخلا في مسائل علم آخر. لما إذا رونا أن المدرن أمرا خارجيا مترتبا على هذه المسائل، وإنما الغرض الداعي له إلى التدوين إنما هو حال معرفة، إنما هو معرفة حال موضوع أو معرفة حال مال محمول، وأنه يعرض لأي شيء من الأشياء، حينئذ يكون التمايز بالموضوع أو بالمحمول. فإذا فرجنا أن الغرض تعلق بمعرفة حال موضوع خاص، كل مسألة يبحث فيها عن أحوال هذا الموضوع يكون داخلا في مسائل هذا العلم، فالتمايز يكون بالموضوع. إذا كان هناك جهة مشتركة في المحمول بين هذه المسألة ومسألة علم آخر، وإذا كان المحمول أيضا مغايرا فالتغاير ذاتي، يعني المسألة بجزئيها الموضوع والمحمول تغاير مسألة ثانية، وهذا هو المراد بالتغاير الذاتي، يعني هذه المسألة بذاتها أي بجزئها الموضوع والمحمول مغايرة لمسألة أخرى موضوعا ومحمولا. هذا هو الذي ذكرناه. وغرزنا من التعريف لذلك إنما هو معرفة حال الأصول، وأن المسائل الأصولية بأي شيء تمتاز عن مسائل بقية العلوم. لا شك كما ذكرنا أن الأصول لا يكون البحث فيه، يعني في هذا العلم لا يكون البحث فيه عن أحوال موضوع خاص، على ما قدمنا مباحث هذا العلم إجمالا، فعلم أنه ليس هناك موضوع جامع بين المسائل ليكون البحث عن أحوال هذا الموضوع، كما أنه ليس في المسائل الأصولية محمول جامع ليكون البحث عما يعرضه هذا المحمول، فإن مباحث علم الأصول كما ذكرناه مختلفة موضوعا ومحمولا. حينئذ التمايز إنما يكون بالغرض، الغرض المترتب على علم الأصول وهو التمكن من استنباط الأحكام الشرعية، هذا الغرض إذا ترتب على مسألة فتلك المسألة من مسائل علم الأصول، وإذا لم يترتب هذا الغرض على مسألة فهي ليست من مسائل هذا العلم. إذن لابد لنا من التجلد في امتياز علم الأصول عن العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى العلوم الأخرى التي هي أجنبية عن الأحكام الشرعية وعن الاستنباط، فالتمييز ظاهري، إذ ليس هنا جهة اشتراك أصلا كالتمايز بين علم الأصول وعلم الفلك مثلا، أو بينه وبين علم الحساب مثلا، وغير ذلك من العلوم الأجنبية عن الأحكام الشرعية راسا. إنما الإشكال في التمايز بين علم الأصول وعلم الفقه، والتمايز بينه وبين سائر العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط، فإن الاستنباط يتوقف على جملة من العلوم، يحتاج إلى علوم الأدب كلان من اللغة والنحو والصرف، وذلك من جهة أن الاستنباط في الغالب يكون من الكتاب والسنة، فإن الأحكام المثلثة من الاستريامات العقلية قليلة جدا، فالأحكام الشرعية إنما تستنبط من الكتاب أو السنة، فلا بد لنا من معرفة علم النحو والصرف واللغة لنتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. والأكثر أيضا في هذا الغالب إنما هو استنباط الأحكام الشرعية من الروايات لا من الكتاب، فإن الأحكام المستنبطة من القرآن في جنب الأحكام المستنبطة من الروايات طويلة جدا. والأكثر أن الأحكام الشرعية إنما هي مستنبطة من الروايات، فنحتاج زائدا على ما كنا نحتاج إليه في استنباط الحكم من الكتاب إلى أمر آخر، وهو معرفة حال الرجال، لأن الرواية قابلة للاعتماد عليها أو غير قابلة لذلك، فنحتاج إلى النظر في الرجال وفي أحوال الرواة الذين وقعوا في سلسلة هذه الروايات. فهذه العلوم أيضا نحتاج إليها من جهة الاستنباط، وكذلك نحتاج إلى علم المنطق، فإن علم المنطق هو المتكفل ببيان صحة الاستدلال وفساده، يعني إن القضية التي استدل بها على حكم بالأخرى ترجع إلى صورا وكبرى، لا بد من معرفة علم المنطق وبيان أن هذه القضية وهذا القياس هل يكون من القياس المنتج أو يكون من القياس غير المنتج. فهذه العلوم كلها دخيلة في الجملة في الاستنباط، وعلم الاصول ايضا دخيل في الاستنباط، فبماذا يمتاز علم الاصول عن هذه العلوم مع ان جميعها تشترك في دخلها في الاستنباط، كما ان علم الاصول دخيل في استنباط الحكم الشرعي، كذلك علم النحو وعلم الصرف والمنطق والرجال كل ذلك دخيل في استنباط الحكم الشرعي، فبماذا يمتاز هذا العلم عن بقية العلوم مع ان الغرض مشترك فيه وهو الدخل في الاستنباط؟ فلا بد من التكلم في هذين الامرين، يعني في امتياز المسائل الاصوليه عن المسائل الفقهيه، وفي امتياز المسائل الاصوليه عن هذه العلوم التي هي دخيلة في استنباط الحكم الشرعي. أما الجهة الأولى من الكلام، يعني امتياز المسألة الأصولية عن المسألة الفقهية، فجهة الامتياز أن المسائل الفقهية هي المسائل المستنبتة، هي الأحكام المستنبتة، يعني نتيجة علم الأصول. فإن العلم علم الفقه يبحث فيه عن نفس الأحكام لا عن المبادئ التي تضع في طريق الاستنباط، فيبحث في علم الفقه عن وجوب الصلاة والزكاة والخمس وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوجبية. وأما القواعد الفقهية فهي وإن كانت قواعد كلية كقاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده وغير ذلك من القواعد فهذه القواعد أيضا أحكام مستنبطة وليس بعدها استنباط ثان بل هي من باب التصديق على المصادق الخارجية. يعني إن الفقيه قد يذكر الحكم بعنوانه وقد يذكر الحكم بعنوان ينطبق على موارد كثيرة، فيقول كل ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، يعني إن العقد الفاسد يفرز صحيحا نفرزه أن هذا العقد كان صحيحا فنرى أنه هل كان فيه زمان أو لم يكن فيه زمان، فإذا كان بيئا مثلا كان فيه زمان لا محال لأن البيء ليس مجاني، وإنما البيء مبادلة مال بمال فأخذ مال وإعطاء مال فليس هو مجانيا. فإذا لو فرضنا أن البيء كان فاسدا أيضا يكون فيه زمان فإن الصحيح هو كان فيه زمان، وإذا فرضنا أن الهبة فاسدة خب لو فرضنا أن الهبة كانت صحيحة لم يكن فيها زمان فإن الهبة متقدمة بأن يكون مجانية فلا زمان فيها، فلو كانت فاسدة أيضا لم يكن فيها زمان. فيبين الفقيه أن البيع فيه زمان والهبة ليس فيها زمان، الإجارة فيها زمان والعارية ليس فيها زمان، كل ذلك يبينه بلفظ جامع فيقول كل ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده وكل ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، فهذه قاعدة فقهية كلية إلا أنه ليس بعد هذه القاعدة استنباط حكم ليس للقاعدة بنفسها من الحكم المستنبط، غاية الأمر أن هذه القاعدة تنطبق على مواردها انطباق الكلي على أفراده. وكذلك قاعدة نفي الضرر أو نفي الحرج، فيكتب الفقيه أن كل حكم من الأحكام الشرعية إذا وصل إلى حد الضرر أو إذا وصل إلى حد الحرج التكليف مرتفع على الكبير، هذا أيضا كذلك. الصوم مثلا لو فرضنا أنه حرجي أو ضرري يرتفع التكليف، أو أن الوضوء إذا فرضنا كذلك، الغسل كذلك، الوفاء بالنذر والقسم على العهد كذلك، لو فرضنا أنه نذر عملا وكان الوفاء بالنذر حرجيا أو ضرريا يرتفع الوضوء لأن الحكم الضرري مرتفع. هذه الأحكام يجمعها الفقيه في عبارة جامعة فيقول إن كل واجب كان امتثاله ضرريا أو حرجيا فالوجوب مرتفع، فهذه قاعدة فقهية مستنبطة من دليلها، وليس بعد ذلك حكم مستنبط، وإنما القاعدة تنطبق على مواردها انطباق العنوان على المعنوان، عنوان جامع تحت ذلك أمور متعددة وأحكام متعددة. فالمسائل الفقهية هي المسائل المبينة لأحكام شرعية فرعية التكليفية أو الوضعية غاية الأمر، قد يكون بيان الحكم لعنوان خاص ولموضوع مخصوص لقد يكون بيان الحكم لعنوان جامع يدخل تحته امور متعدده فيكون الحكم ثابتا لهذا الايمان. ومن هذا القبيل حكم الفقيه بوجوب الوفاء بالنذر وبوجوب إطاعة الوالد وبوجوب إطاعة الزوج أو وجوب إطاعة المولى ونحن ذلك على اختلاف الموارد. فإذا بين الفقيه أن الوفاء بالنذر واجب بعد ذلك ينطبق هذا على الموارد إذ قد ينظر الإنسان زيارة الحسين سلام الله عليه لقد ينظر قراءة القرآن لقد ينظر صلاة ركعتين وهكذا. بعد بيان هذا الحكم ليس هنا حكم آخر يستنبط وإنما يكون هذا الحكم منطبقا على الموارد انطباق الإنوان على المنزل. هذا هو الملاك في كون المسألة الفقهية. وأما المسائل الأصولية فليست كذلك. المسألة الأصولية لا يبين فيها حكم شرعي ابتداء وإنما يبحث عن أمر يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فيبحث في الأصول عن الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته مثلا أو عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه أو دلالة الأمر على الوجوب وعدم دلالته أو هدية الخبر الواحد وعدم هديته. كل ذلك لا يكون من الحكم الشرعي من شيء وإنما يكون مبدأ تصديقيا لثبوت حكم شرعي. فإذا ثبت أن الأمر ظاهر في الوجوب فإذا رأينا في كتاب أو سنة أن الله سبحانه أمر بشيء نحكم بوجوب ذلك الشيء لأن الأمر ظاهر في الوجوب. فالمسألة الأصولية لا يقع الكلام فيها عن الحكم الشرعي ابتداء وإنما يقع الكلام فيها عن مبدأ تصديقي بحكم أصولي بعد ثبوت ذلك يثبت الحكم الفرعي فيكون هذا واقعا في طريق الاستنباط. إذن الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية ظاهر فإن المسألة الأصولية مبدأ تصديقي بالمسألة الفقهية وللحكم الفرعي لا أن المبحوث فيه في المسألة مبحوث عن في المسألة الأصولية هو بنفسه حكم شرعي. نعم قد يقال بأنه بناء على ذلك لا بد من خروج مباحث الأصول العملية عن العلم الأصول فإن الأصول العملية الكلام فيها يقع عن الحكم الشرعي ابتداء أو أنه لا يستنبط منها حكم شرعي وذلك فإن الأصول العملية إما عقلية أو شرعية. أما الأصول العقلية كالإحتياط العقلي مثلا أو التخييم أو البراءة العقلية فلا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أبدا لا ينتهي إلى حكم شرعي. فإن العقل إنما يكون إنما يحكم بعدم استحقاق العقاب مثلا أو بجواز العقاب وباستحقاق العقاب في موارد الاحتياط. على كل ذلك لا يستنبط من ذلك حكم شرعي. فكيف تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية و وقد ذكرنا أن المسألة الأصولية لابد أن تكون مبدأ تحقيقيا لحكم شرعي. وأين هنا حكم شرعي؟ هنا حكم شرعي يستنبط من هذه القاعدة. وأما الأصول العملية الشرعية كأصالة البراءة مثلا شرعا، والحكم بالإباحة شرعا بعد بروايات الهند، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بإذنه. هذا من الأول حكم شرعي. المبحوث عن في هذه المسألة من الأول هو حكم الشارع بالهيل أو عدم حكمه بالهيل، وهذا حكم شرعي يبحث عنه اطلاعا فيكون من باب التثبيت على الموارد. فكيف صار هذا من المسائل الأصولية ولم يكن من المسائل الفقهية مع أن المبحوث عن حكم شرعي اطلاعا؟ فهذه المسائل أمرها دائر بين أن لا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا، أو أن المبحوثان فيها حكم شرعي ابتداء. فما هو المايل بين هذه المسائل والمسائل الفقهية؟ يقرأ الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.